سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. انتهى الحديث عن بني إسرائيل وفرعون وآله وموسى عليه السلام في هذا العرض الذي عرضته أو عرضته السورة سورة طه، وما جاء فيها من سياقات وطريقة في سرد الأحداث متمشيا مع طبيعة بناء هذه السورة من حيث أسلوبها وآياتها، وكان فيها شيء من تفصيل فيما يتعلق بحياة موسى عليه السلام الأولى، وكذلك أيضا بسط لقصة السامري وافتتان بني إسرائيل بالعجل. قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. وفي أول السورة قال: وهل أتاك حديث موسى وقد آتيناك من لدنا ذكرا. المراد بالذكر هنا القرآن، ثم هو الذكر. والله عز وجل قال في مبدأ هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا القرآن الذي امتن الله عز وجل به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، هذا هو حقيقته، وهذا هو محتوى، فهو الذكر وهو البداية وهو الحق. والله عز وجل قال: وقد أتيناك من لدنا. ومر معنا أن هذا الأسلوب يعني الخصوصية وحنانا من لدنا، و كذلك أيضا في صاحب موسى في قصة سهل العبد الصالح: وآتيناه من لدنا علما. فهي تفيد نوع الخصوصية والتميز الذي خص الله عز وجل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن. وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. من أعرض عن القرآن هو الآثم، وليس فقط كما هو معلوم، وهذا هو وإن كان هذا هو الأمر الأهم فيما يتعلق بوعيد الآخرة، ولكنه أيضا حتى من أعرض عنه في الدنيا ينال الشقاء. ولهذا سيأتي بنفس السورة: من أعرض فإن له معيشة ضنكا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة في أعمى. وذلك في نفس السورة أيضا. وسيأتي حديث آخر عن القرآن، لأن السورة فتحت بالقرآن وبتنزيل القرآن ووظيفة القرآن: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وهنا قال: أتيناك من لدنا ذكرى. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. والوزر هو الشيء الثقيل، المقصود به هنا الإثم. ومعلوما نسأل الله السلامة ما يكون فيه من أعطي القرآن وأعطي الهداية ثم أعرض عنها ونبذها ونبذ كتاب الله وراءه ظهريا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملة. هذا الوزر الذي هو الاسم أو جزاء الاسم، جزاء الاسم خالدين فيه، لأن من كفر بالله عز وجل، لأن من عرض القرآن فقد كفر. والله عز وجل يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وساء لهم يوم القيامة حملا، هذا أسلوب ذم. وساء لهم يوم القيامة حملا، لأن الوزر كما قلنا معناه الشيء الثقيل. وساء لهم ما حملوه وما فعلوه من الإعراض عن ذكر الله عز وجل، يكون يوم القيامة حملا سيئا، حملا ثقيلا من شدة العذاب وعظم العذاب الذي لا يطيقونه. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. هذا اليوم الذي قال فيه الله عز وجل يوم القيامة حملة هو يوم ينفخ في الصور. وساء لهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في الصور، فيوم بدل من يوم القيامة ومزيد راح له. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. الله عز وجل أخبر عنا يوم القيامة يكون بنفخ الصور، وأيضا دلت السنة على ذلك، والقرآن أخبر عن النفخ في أكثر من آية. ونفخ في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ما سوى الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحمى جبهته وانتظر أن يؤذن له. وقد لا نعرف تفصيلا كثيرا عن الصور وهيئته، ولكنه يقتصر فيه على ما دل عليه القرآن وصحيح السنة، وهو الإذن بحشر الناس مع هذه النفخة أو النفختين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. إذن بعد نفخ الصور يقوم الناس من قبورهم، أخبر الله عز وجل عن حال المجرمين لأنه أخبر قبل قليل وساء لهم يوم القيامة حملة، عظم الوزر والإثم الذي حملوه على ظهورهم. ومن مظاهر هذا الحال والسوء أنهم يحشر مجرمون يومئذ زرقا. إما أن يكون زرق وصف لأبدانهم وأشكالهم، والزرق لون يميل إلى السواد كما هو معلوم، وهي تدل على السوء وتدل على عظم ما أصابه، فإن تغير اللون إلى الأزرق وبخاصة الأزرق القاتم أيضا يدل على عظم البلاء الذي أحاط به. أو زرقا قد يكون وصفا للعيون بحيث تكون عيونهم شاخصة، وشخوص العينين يدل على عظم البلاء، فإن الإنسان إذا بهت وانظهر ورأى حول ما يرى فإنه تشخص عيناه ويكون محجقا في بصره لا يدري ماذا يفعل. ولا مانع من إرادة المعنيين. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة. يتخافتون يعني يتسارون، المخافة هي حديث المسارة. ولكم أن تتصوروا هذا التصوير الدقيق لحال المجرمين وقد أيقنوا بالبعث وقاموا من قبورهم وتوجهوا إلى المحشر بينما كانوا في الدنيا يكذبون وكانوا في غفلة وكانوا يظلمون ويبطشون ويبطرون ويكذبون رسل الله عز وجل ويكذبون في آيات الله وكل ما جاء في الرسل ودلت عليه الحقائق من حشر الناس إلى ربهم وملاقات الناس جزاءهم. فلما حقت الحاقة ووقعت الواقعة ونزلت القارعة حينئذ أدرك المجرمون وعلموا حينئذ صاروا يتخافتون فيما بينهم خوفا وخشية ويتساهلون إن لبثتم إلا عشرا. يعني كأن هذا العمر الذي لبثوه في الدنيا وكانوا فيه يظلمون ويبطشون ويكفرون بالله عز وجل ويسيئون في أرضه وفي ملكه سبحانه وتعالى كأنه قال قائلهم إن لبثتم إلا عشرا، يعني عشر ليالي. نحن أعلم بما يقولون، لأنهم كانوا يتخافتون وظنوا أنه أيضا لا يسمع ما يقولون. قال الله عز وجل نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. أمثلهم طريقة يعني أكثرهم معقولية، لأن أمثلهم طريقة يعني الذي يدرك منهم إدراكا أكثر وأدق. ولهذا قال فرعون أيضا ويذهب بطريقتكم المثلى، طريقة المثلى يعني الفضلى، وهنا أمثلهم طريقة يعني أحسنهم وأكثرهم معقولية واتزانا. نحن أعلم بما يقول إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. كيف يكون عندنا إشكالان؟ الإشكال الأول متمثل في الأيام والمدد التي يقولها هؤلاء الكفار، بعضهم يقول إلا بسم الله عشرة، وبعضهم يقول إلا بسم الله يوما، ويقول في مقام لقد لبثنا يوما أو بعض يوم، وفي مرة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هل هذا تناقض؟ يعني بعضهم يقول إلا بسم الله عشرة، وبعضهم يقول إلا بسم الله يوما، وبعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضهم يقول ما لبثوا غير ساعة. هذا سؤال. السؤال الثاني إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بسم الله يوما، هل أمثلهم طريقة معناه أنه مدح له من حيث إنه أعقله و أو أنشئتهم بطريقة أو أصدقهم وأقربهم للحقيقة؟ هذا العاقل وهذا قال إلا بسم الله يوم، هل هو صادق؟ كيف كان أمثلهم طريقة وهو لم يقل الحق؟ ما قال لبثتم 70 عاما أو 60 عاما، لأن العلم واقع أنه كما قلت في الآية الأخرى في سورة فاطر يتذكرون فيها نعم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. فكان إن كان أمثلهم طريقة أن يقول الحق، يعني يقول 60 70 عام 80 90 أو ما يقارب ذلك، أما أن يكون هو أمثلهم طريقة ويقول لبثتم إلا يوما فكيف يكون توجيه ذلك؟ فيكون السؤال كما يقول المكثر هنا إذ يقول أمثلهم طريقة يعني العاقل الكامل فيهم إلا لبثتم إلا يوما، أي لكفر المدة في الدنيا في أنفسهم يوم المعاد لأن الدنيا كلها وعند شرط إلى آخره. فكيف وصف بأنه أمثلهم طريقة وهو لم يقل الحق؟ كيف لبثتم إلا يوما؟ 70 عام أو 60 على حسب الأعمار أعمار بني آدم. فكيف تقول في السؤال الأول؟ بعضهم قال لبثنا 10، وبعضهم يقول يوما، بعضهم يقول يوما، واحد يقول ساعة. كيف يكون توجيه؟ أنا سؤالي عن الأعداد، مرة 10 ومرة يوم وبعض يوم وساعة. ويقول زميلكم أن القيامة لها مواطن وأحوال، وكل يتحدث حسب الموطن. يعني والذين قالوا 10، نعم أحسنت، وهذا المقصود، ليس المقصود العدد، إنما المقصود أن يعني تقليل وجه الساعة، ليس المقصود الساعة اللي هي اليوم 24 ساعة، إنما الفترة الزمنية. واليوم مضاعفين، يعني لا يقصدون العدد، لا يقصدون العدد، وإنما يقصدون أقل وقت ممكن لبثوه. ولهذا يقول وكان غرضهم في ذلك، ابن كثير يقول وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة. ولهذا قال تعالى وإن تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، لقوله ولكنكم كنتم لا تعلمون، قال إلى آخره. نعم، بمعنى أن المقصود أنه ليس المقصود العدد، وإنما تعبير كل واحد منهم عبر عن قصر الزمن. بقيت أن أمثلهم طريقة، وهو يقول إلا بسم الله يوما، يقول لا لإصابته، زميلكم يقول لا لإصابته، إنما لكون كلامه أدل على بيان شدة الهول. كلام لطيف على كل حال، يمكن أن يكون توضيح أو بيان أكثر من هذا. إما أن يكون على سبيل التهكم به أمثلة طريقة، ولم يكن أمثلة، وإنما من باب التهكم. ومعلوم أن التهكم بالمجرمين وطرح حالهم هذا كثير في القرآن. وإما أن يكون أمثلة طريقة باعتبار أنهم كانوا أولا هم ينكرون البعث، فإنكارهم البعث كأنهم أيضا يريدون حتى كذلك إنكار البعث هنا. فلما بعثوا وقاموا من قبورهم قال العاقل فيهم من أجل أن يثبت إنكاره للبعث ما لبثنا إلا يوم فلم تبل الأجساد، فنحن ما لبثنا إلا يوم. ولهذا ما فيه يعني كأنه لا يزال مصرا على أن البعث لم يكن، وأن هذا لم يكن موتا، وإنما ما لبث إلا يوم والأجساد لم تبلع. وإلا إن لم يكن هذا التوجيه فإن الموضوع يبقى مشكلة، وأحد التوجيهين فإن الموضوع يبقى فيه نوع من الإشكال. ثم قال سبحانه مبينا أيضا أحوال هذا اليوم، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أيضا هذا من أعظم المشاهد يوم القيامة من هذه الجبال العظيمة، وقد كان قد استشكلها بعض الملاحدة وبعض ذوي الغفلة الذين حجبهم الكفر وحجبهم الظلم، يقول هذه الجبال ما مصيرها مع أنها من أعظم خلق الله عز وجل، الجبال والسماوات ومن أعظم خلق الله عز وجل. فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، النسف الإزالة. وقد يكون فيها أيضا نوع من الدك والبس والطحن، ولهذا وتكون هباء منبثا كما في بيان ذلك في أكثر من سورة في أكثر من سورة. فيذرها قاعا فصفصفا، تدك وتبث بحيث يكون قاع مستوي وصفصف يعني أشد استواء، لا ترى فيها عوجا ولا عمدا. العوج معروف، والأمس أقل العوج. الأمس حتى الأمس حتى العوج الصغير، فهي تكون مستوية تماما، مع أن ظاهر الصورة قبل أن تزال أنها كلها صعود وهبوط وقمم شاهقة وعالية وأودية هابطة، ثم يأتي أمر الله عز وجل فيجعلها قاعا فتصبح مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمسا. وهذا من تمام قدرة الله عز وجل ومن عظم هول ذلك اليوم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، الداعي الذي يدعوهم للحشر والمحشر كما قال عز وجل في مقام آخر، مهطعين إلى الداع بمعنى منقادين وخاضعين، ومهطعين بمعنى خاضعين، مهطعين مقنع رؤوسهم. والداعي إما أن يكون داعي المحشر أو أن داعي كل أمة، يوم ندعو كل أمة ويوم ندعو كل أناس بإيمانهم، وندعو كل أناس بإيمانه، إما أن يكون أتباع رسلهم ويتبعون منقابل لأنهم كانوا في الدنيا معاندين ومستكبرين، لكن يوم القيامة يكونون خاضعين هذا الخضوع الدليل. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، ليس هناك أي مخالفة. في الدنيا كانوا يتعنتون ويؤذون ويسبون ويقفون في وجوه الرسل، أما يوم القيامة انصياع، ولكن لا ينفع ذلك الانصياع لهول الموقف وعظمه وإدراك المجرمين أنهم قد أخذوا وبهتوا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولا شك أن هذا يدل على عظم الموقف وهوله، وأن الناس سلمت وانقادت وذهلت كل مرضعة عما أرضعت، وكل إنسان يقول نفسي نفسي، وأدركوا ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان أخرى. وخشعت الأصوات للرحمة فلا تسمع إلا همسا، الهمس الصوت الخفيف، وقد يكون همسا إما همسا فيما بينهم يتخافتون ويتحدثون، أو في بعض المواقف، لأنه في موقف آخر يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه، يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه، فإذا يكون هذا نوع من الهمس أو حديث خاص، أو أنه يكون أيضا الحركة التي تكون أثناء السير قاطع أقدام، فلا تسمع إلا هذا الهمس الناتج عن التحرك والحركة. يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. أيضا هذه صورة من صور هول ذلك الموقف، لأن يعني الناس بعدما أخذوا وحقق الحق ورأوا أنهم أمام أعمالهم وأمام وجاءت ربنا بالحق يتطلعون إلى منقذ، يتطلعون إلى شفيع، يتطلعون إلى من ينفعهم. فالله عز وجل أيضا يبين هذا الموقف، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. والشفاعة الحديث فيها يطول، وينبغي أن يكون لنا معه موقف، وإن كنا سبق أن تحدثنا عنه كثيرا، ولكنه حري بأن يوقف عنده وبخاصة فيما يتعلق بالتوحيد وبيان هذا الأمر، لأن القرآن بسطه بسطا عجيبا فيما يتعلق بالشفاعة، لأن طبيعة النفس البشرية دائما تحب أن تتعلق بغيرها في الدنيا والآخرة، بمعنى أنه أيضا لطبيعة النفس فيما وضع الله عز وجل فيها أنها تحس بضعف وتحس أنها بحاجة للآخرين، مهما كانت قوة الإنسان ومهما كان نفوذه يأتي يوم حتى في أيام الدنيا ويحس أنه بحاجة إلى الآخرين. النفس ضعيفة مهما كانت، وبخاصة أيضا فيما يتعلق بأمور الآخرة وما يتعلق به ما عند الله عز وجل. تعلق الناس بغيرهم عجيب، الكفار يتعلقون بالأصنام ويجعلون شفعاء، وحتى حينما يكون إحراق عقيدة حتى بين المسلمين يجدون قبولا في مفهوم الشفاعة، ويجدون قبولا في أن يضعوا بينهم وبين الله وثائق، شيء عجيب. ولهذا تلاحظون تأكيد القرآن على الشفاعة. ولهذا لعلنا نقف عند هذا الأمر لنبسطه غدا إن شاء الله، لأنه حري بالوقوف. نتحدث عن الشفاعة في أنواعها وبواعثها وطبيعة النفس البشرية في حاجتها إليها فيما ركب الله عز وجل في الإنسان من ضعف واعتماده على الآخرين وإحساسه بعدم استقلاله في قضاء أمره بنفسه وانقضاء حوائجه بنفسه وبجهده. إذا لعلنا نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى